مساء الخير، اهلا بكم في حلقه جديده من نبض بلد. رفح تحت الاجتياح، والحديث الليله بمسارين سياسي وعسكري. في الاول، المعبر تحت سيطره الاحتلال، نتنياهو غير المعادله، رفح خارج حسابات الهدنه، اليمين الاسرائيلي نفذ رغباته والعالم يتفرج. الحديث حول هذا الموضوع ارحب بضيفي دكتور محمد ابو رمان، استاذ العلوم السياسيه. مساء الخير دكتور.
مساء الخير، اهلا بك. اهلا
وسهلا. وارحب ايضا بالكاتب والمحلل السياسي استاذ ماهر ابو طير. استاذ ماهر، مساء الخير. رؤيا بودكاست. معليك ابدا معك دكتور محمد، وانا بكل وضوح وبكل صراحه، اليوم حماس وافقت على هدنه، ابلغت الوسطاء، تزامن ذلك مع حديث حكومه الاحتلال عن دراسه رد حماس رغم الموافقه المسبقه على ذات المقترح، ومن ثم دخول رفح بما شاهدناه اليوم، بتحديدا معبر رفح ورفع علم اسرائيل فوق هذا المعبر. تفضل.
لا، هو واضح انه في مشكله في الموضوع، وردود الفعل الاسرائيلي اليوم نتنياهو يعني تقريبا شبه يعني ابدا اعتراضه على المقترح، وكان واضح في حديثه انه هو رافض لهذا المقترح، وقال الوفد الاسرائيلي الذي يذهب الى مصر عليه ان يعني يلتزم بالشروط الاسرائيليه. فانا ما بعرف وين المشكله صارت، لانه امبارح كان هنالك في يعني داخل حماس تواصل رئيس تواصل إسماعيل هنية مع الأمير قطر، تواصل مع الرئيس التركي، تواصل مع العديد وأخبرهم، وبدأ الأمر وكأنه هنالك يعني أنه المقترح قدم بعد موافقة إسرائيل وأمريكا. وكان واضح خليل الحية بتصريحاته اللي هو يعني من قيادات حماس أنه إحنا حصلنا على ضمانات أمريكية مصرية بتنفيذ الاقتراح. اليوم الحديث كله مختلف، وحتى يعني أنا كان مستفز بصراحة محمد جدا جدا، يعني خطاب بايدن اليوم، خطاب بايدن يعني المحرقة اليهودية شيء غير مسبوق، هذا غير مسبوق. أنا ما مر علي زي هيك، إنه أنت شو بدك تحكي؟ رئيس أمريكا بتيجي بتحكي عن الهولوكوست وبتشبه 7/10 بالهولوكوست، وفليكن يا أخي قتل إسرائيليين مدنيين وكذا، وكلنا ضد قتل المدنيين بأي حال من الأحوال، لكن إنه أنت تنسى وتتناسى وتتجاهل بكل هذه الوضوح والسفور المجازر التي تقع بحق الفلسطينيين ولا تذكرها، ولم يوجه أي نقد للإبادة للهولوكوست الذي يجري بحق الفلسطينيين، ودافع عن اليهود في أمريكا بين هلالين اليهود، لأنه في يهود مشاركين في ضد العدوان الإسرائيلي على غزة في أمريكا، ويعني اتهم ضمنا الطلاب اللي بيشاركوا بالاحتجاجات اللي هي أكبر حركة احتجاجات بتشهدها الجامعات اليوم في العالم، اتهمهم ضمنا بأنهم ضد السامية. فالموقف الأمريكي أخي والله العظيم يعني شيء غريب، متذبذب بطريقة غريبة. في اليوم بيصرحوا شيء، بعد قليل بتراجعوا، بعد قليل بتراجعوا. فلا، حديث نتنياهو واضح، مجلس الحرب الإسرائيلي بمن فيهم جالانتس وغانتس موافقين على اجتياح رفح، وهنالك بدأت عملية الاجتياح من خلال أمس يعني احتلال معبر رفح، والأمريكان يعني لا تستطيع أن تثق بموقفهم قيد أمنا مع اللي عم بنشوفه من هذه الإدارة المرتجفة، هذه الإدارة المرتبكة، يعني شيء مقلق. وأنا يعني لا أستطيع أن أتخيل إنه هذا بايدن هو ديمقراطي، كيف بكرة لما يجيك ترامب وهو جمهوري؟ يعني إيش السياسة الأمريكية في المنطقة؟ بصراحة إحنا أمام كارثة، كارثة حقيقية في هذا المجال. فإلى الآن الأمور أنا من وجهة نظري غير واضحة. الموقف الإسرائيلي رايح باتجاه إنه رفض المقترح بشكل كبير أو إعادة النظر بالمقترح، وأنا ما بعرف وين صارت القصة، الحلقة المفقودة في المسألة وين صارت؟ هل حدثت إنه تم تغيير المقترح؟ هل الأمريكان رجعوا وتراجعوا؟ هل يعني في شيء مش واضح من اليوم؟ حتى الأمريكان لم يعلنوا إنهم يعني لم يعلنوا يعني شعورهم بالارتياح نتيجة إنه حماس وافقت. قالوا سندرس رد حماس على المقترح رغم إنه حماس وافقت على المقترح.
نعم. طب أستاذ ماهر، أسمع وجهة نظرك في هذا الإطار، ولأني سنعود لحكومة الاحتلال، هل هي الدافع الرئيسي لنتنياهو لاتخاذ قرار برفض الهدنة، والبعض وجد أن حماس وضعت إسرائيل في الزاوية عندما وافقت على مقترح الهدنة.
طيب احنا خليني بس أأكد على حقيقتين بالأول، حقيقتين بفكوا كثير من الغموض اللي احنا عمالنا بنشوفه. أولا، هجوم إسرائيل على قطاع غزة ليس له علاقة بالتخلص من التنظيمات الفلسطينية حماس أو غيرها، هو هجوم استراتيجي لتنفيذ أهداف استراتيجية تتعلق بالمشروع الإسرائيلي الأكبر فيما يخص الديموغرافيا أو عدد الفلسطينيين في قطاع غزة وإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية داخل قطاع غزة، وصولا إلى سيناريو التهجير إلى مصر إذا حصل، وتقسيم القطاع والسطو على الموارد وعلى ثروات البحر الأبيض المتوسط. هذا يعني أن الرد على عملية 7 أكتوبر تمت عنوانته بالتخلص من حماس فيما هو مدخل لتنفيذ حزمة أهداف استراتيجية تخص إسرائيل في غزة والضفة الغربية وربما القدس، وصولا إلى مجمل المشروع الإسرائيلي. الحقيقة الثانية الأهم أيضا التي تساعد في فك المشهد الحالي، أنا بالنسبة لي هو مشهد غير ملتبس كثيرا، تتعلق بكون إسرائيل على مستوى الحكومة الإسرائيلية غير مهتمة فعليا بملف الأسرى، حتى لو كانت تخضع لضغوطات الشرع الإسرائيلي، هي في كل الأحوال تريد الدخول إلى رفح. الفرق كان أننا كنا أمام مصربين، إذا حدثت هدنة مؤقتة، وهون مجرد يعني تصور، كانت سوف تستفيد من الهدنة المؤقتة من خلال ظهورها بمظهر إنساني زائف، من خلال السماح لأهالي الشمال المكدسين، أكثر من 1,000,000 شخص مكدسين في رفح في مناطق الجنوب، بالعودة إلى مناطق الشمال، ونصب حواجز عسكرية للبحث عن المطلوبين، لديهم قوائم أسماء لتنقية العائدين من المطلوبين، ثم الاستفراد في مناطق الجنوب بعد فترة، بعد 2 أو 3 حسب نهاية الهدنة المؤقتة، وتنفيذ عملية كبرى بشكل يعني يجعل عدد الضحايا من البشر أقل من الواقع الحالي. هذا يعني أن إسرائيل في كل الأحوال ذاهبة إلى رفح بهدنة مؤقتة أو بهدنة دائمة، ولا تريد هي أصلا هذه الهدنة. وإذا عدنا إلى تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية، وأبرز الوزراء في حكومته ورموز وأسماء الأشخاص في مجلس الحرب، جميعهم يتحدثون عن الهجوم على رفح، لأن الأمر يتعلق بمشروع استراتيجي إسرائيلي كبير. إسرائيل تخوض الحرب في قطاع غزة منذ 8 أشهر، إسرائيل نفسها هي قتلت بعض الأسرى الإسرائيليين، إسرائيل غير مهتمة، يتم قتل جنودها يوميا وغير مهتمة وتحاول إكمال المشوار. الفرق حتى نتحدث الليلة بصراحة لا يتعلق فقط بشروط الهدنة، هي إسرائيل رفضت بعض شروط الهدنة مثل وقف الحرب كليا والانسحاب الكلي من قطاع غزة ورفع الحصار، أعتقد هذه هي الشروط الثلاثة المرفوضة، من أجل دفع حماس لرفض هذه الصفقة بهذه الشروط بالذات. وأنا أعتقد حسب ما طلعت أن المسودة التي المعدلة التي وافقت عليها حماس تم استبدال مصطلح وقف الحرب
بوقف أعمال عدائية،
لا
وقف تأسيس لمرحلة
الهدوء المستدام.
الهدوء المستدام،
الهدوء يعني المستدام
اعتبروا حماس اعتبروا هذه نوع من
التلاعب يعني
بالضبط، يعني هي حماس حسنا لا تقول أني تراجعت عن شروطي، وافقوا على فكرة أنه هذه المرحلة الثانية تؤسس للهدوء المستدام في تؤسس تحت بالمعاني كثيرة.
نعم طبعا أنت بتعرف بطبيعة الحال حتى لو وافقت حماس على الهدنة بهذه الصيغة أو بأي صيغة أخرى ووافقت إسرائيل، أنا بدي أروح معك للخيال السياسي، في نهاية الشهر الثالث سوف تفتعل إسرائيل أي ظرف للعودة مجددا إلى رفح من أجل يعني تصفية كتائب المقاومة في القطاع، ولكن العين الإسرائيلية الأساسية هي على مجمل وضع القطاع، وليس أدل على ذلك من أن شكل الديموغرافيا الفلسطينية داخل القطاع تغيرت كثيرا، تم قسم القطاع إلى نصفين، هناك تم الحديث عن مناطق آمنة ومناطق عازلة وسطو على مساحات بحرية تتعلق بوجود الغاز والنفط في شواطئ غزة. الأمر يرتبط من حيث النتائج كما نرى الآن بالاقتراب من مصر بشكل يعني بقبول المصريين أو رفضهم، يعني من خلال تصنيع سيناريو اضطراري أو بقبول غير معلن من المصريين، هذا على الرغم من أن المصريين يرفضون أي تهجير، ولكن هي عمليات قصف قد تحدث في المنطقة العازلة أو الجدار المصري العازل المقام سوف تفتح ثغرة لن يستطيع أحد أن يقوم بصدها. في المحصلة بس بسطر واحد،
المصر لها حديث موسع.
في المحصلة نحن الآن ندور حول سبب الهجوم الإسرائيلي الذي حدث ليلة الاثنين. إسرائيل في كل الأحوال كانت ذاهبة إلى رفح، إسرائيل أدركت أن هذه يعني لعبة ذكية حدثت من المقاومة، أشهرت الموافقة على نسخة قد تكون نهائية أو غير نهائية بموافقة إسرائيل أو عدم موافقتهم. ولكن نتنياهو في نهاية المطاف كما أشرت في مقدمة الحلقة خضع لحساباته الداخلية وللمطبخ الأمني المتطرف والحكومة المتطرف، وذهب إلى رفح، وأيضا أقام مسارا متوازيا يتعلق بالتفاوض الآن في القاهرة حول هذه الصفقة.
بس للتوضيح محمد عشان بس ماهر، أنا ما عندي التباس بالمشروع الإسرائيلي. كلنا وأنا من البداية كان عندي قناعة كاملة إنه نتنياهو لن يتوقف في مهمته حتى يجتاح رفح. الالتباس حدث عندما يقدم الأشقاء المصريون والقطريون بمباركة أمريكا بوجود مدير الـ CIA موجود في الدوحة، يقدمون هذا المقترح على أساس أنه مقبول إسرائيليا ومدعوم أمريكيا، ثم يأتي اليوم الموقف الإسرائيلي بهذا الوضوح برفض، يعني أنه بيقولوا أنه حماس أخذت المقترح بعيدا رغم أنه حماس أنت موافق عليه. والأمر الثاني الأمريكان لا يقولون، يعني لا يلتزمون فقط بموقفهم المبدئي فضلا عن الضمانات التي تحدثوا عنها لتطبيق هذا الاقتراح. أما قضية المشروع فأنا متأكد أنه لا نتنياهو ولا حكومته ولا الأجهزة العسكرية والأمنية بالنسبة لهم يريدون اليوم وقف الحرب في غزة قبل أن يجتاحوا رفح، لأنهم يطمحون أنه اجتياح رفح سيستطيعون تدمير ما تبقى من قوة عسكرية على الأقل ثقيلة لحركة حماس، لأنه هم بيعلنوا أنه ظل هنالك أربع يعني فرق عسكرية، وأيضا محاولة الوصول إلى الأسرى بطريقة مختلفة عن الطريقة الحل السلمي.
طب بس هنا سؤال من حكومة الاحتلال، وهناك من يقول أن نتنياهو رضخ لقلق على حكومته، صحيح؟ حال حكومة الاحتلال اليوم.
شوف أنا بلا شك محمد نتنياهو قلق على حكومته، نتنياهو له حسابات شخصية، بس عشان ما نبالغ بهذه القصة اللي من أول الحرب وإحنا الناس بلشانين فيها، عنا كثير من الرهالات كانت عنا يعني كان بحاجة عليها علامات استفهام، وأنا شخصيا كان عندي يعني من البداية ملاحظات عليها، من ضمنها أنه يعني فكرة سقوط نتنياهو وانتهاء نتنياهو وانتهاء أخي، بغض النظر عن يعني كل الحسابات، في كل سياسي ورئيس وزراء وكل سياسي له حساباته الشخصية وله حساباته السياسية. نتنياهو بالتأكيد له حساباته السياسية وله حساباته الأيديولوجية وله حساباته الشخصية، واليمين الإسرائيلي اليوم هو الذي يحتل المركز السياسي في إسرائيل. بالعكس أنا أعتقد إسرائيل اليوم بتعيش أزمة كبيرة غير مسبوقة على كل المستويات. إسرائيل اليوم الشرخ الداخلي ما بين التيار الديني والعلماني في إسرائيل وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، وهذا الشرخ يتقاطع مع الأجندات الدولية والإقليمية، وإسرائيل إقليميا بعدما كادت تحتفل في مرحلة ما قبل 7 أكتوبر بما يسمى السلام الإقليمي والتطبيع العربي، وأنه يعني أصبحت جزء من المنطقة وانتصرت معنويا ورمزيا، هي اليوم تواجه الحوثيين وتواجه حماس في غزة ما تزال تغرق في مقاومة شرسة، وتواجه حزب الله، وتواجه ما يسمى المقاومة الإسلامية في العراق، وتواجه حتى صواريخ إيران اللي إحنا أو مسيرات إيران اللي إحنا عارفين أنه ليس لها قيمة عسكرية حقيقية ولكن لها قيمة سيكولوجية. فإسرائيل لا داخليا ولا إقليميا ولا عالميا مع حركة الاحتجاج الجامعات هذه غير المسبوقة الكبيرة مع انقلاب الجيل الجديد اليوم في الغرب كله، يعني عنده موقف من إسرائيل، جيل الشباب أغلبيته على الأقل، وحركة الاحتجاج الجامعات انتقلت إلى أوروبا، اليوم في اعتقالات في ألمانيا لطلاب الجامعات، 2200 طالب جامع اعتقلوا في أمريكا في أم الحريات الأكاديمية وإلى آخره، وبايدن اليوم رئيس أمريكا بيطلع بيتهم الطلاب تخيل بمعاداة السامية. أزمة إسرائيل أنا بحكي لك أزمة كبيرة وعميقة وغير مسبوقة وفعلا أزمة، لكن هذا لا ينفي ولا يلغي عشان ما نخلط الحسابات ببعض أنه موازين القوى اللي موجودة في غزة عسكريا لصالح إسرائيل، وهي تستطيع اليوم إنها هي تقوم بعملية إبادة وتقتل الناس، واليوم في خوف حقيقي كبير جدا مثل ما ذكر جلالة الملك في واشنطن أمس، هنالك خوف حقيقي كبير جدا اليوم من كارثة إنسانية هائلة ستحدث في رفح في حال يعني أخذت العملية البرية الطريقة التي يريد نتنياهو السير بها.
بس اليوم وأنا بأكون معك دقيق، أنا بسألك عن الحكومة الإسرائيلية، إحنا منذ بداية الأزمة ونحن نقول أنه نتنياهو إذا لم يشتح رفح.
طيب بدي أسألك أنا سؤال، بدي أسألك سؤال دقيق يا محمد. هل الأزمة هاي جديدة ولا من أول الحرب على غزة وفي أزمة داخل الحكومة الإسرائيلية؟
مش خلاف.
قابل لا خلاف، خلاف عميق جدا، ويعني وبينهم ما صنع الحداد. وأكثر من ذلك يعني قبل أسبوع كان عندك مظاهرات لأهالي الأسرى وبنفس الوقت مظاهرات للتيار الديني مشان قانون التجنيد الإجباري بالتزامن. في إسرائيل في أزمة على كل المستويات. بالعكس موتريتش وبنغافير طالبوا بإقالة رئيس هيئة الأركان وبإخراج وزير الدفاع من الحكومة. هذه الأزمة موجودة، لكن اليوم كل مجلس الحرب مبارح أقروا اجتياح رفح. فأنا اللي بدي إياه بس إنه ما نراهن كثير على بعض الأمور. يعني مثلا من ضمن الرهانات اللي أنا ما بحبش بعد الحرب نحكي لاحقا، بس لما تيجي تقولك إسرائيل لا تستطيع أن تقاتل، طب من وين جبتوا هذا الرهان؟ إسرائيل لا تستطيع أن تقاتل لفترة طويلة، وكل الناس بيحكوا يا أخي هذه حرب وجودية بالنسبة لها. إسرائيل ستقاتل طويلا وطويلا وطويلا، ومستعدة تدخل بهذه الحرب إلى أبعد مدى. إنه يعني في كثير من الأمور الفرضيات اللي إحنا أنا بعتقد إحنا كتحليل سياسي عشان نقرأ الأمور بشكل واقعي بدنا نتأنى فيها.
طب معلش يا ماهر عشان نحكي بصراحة، كنا نقول هاي حكومة يمينية متطرفة، بنغافير وسموتريتش كانوا يقولوا إذا ما دخلتش رفعها بنستقيل، وقد يكون نتنياهو رضخ لهذا الشرط لهذه المعادلة الصعبة، دخل رفح دخول مبدئي محدود ثم يخرج ويغادر بعد هذا الدخول، ورفع اليوم علم إسرائيل على معبر رفح وكأنه انتصار لإسرائيل على المقاومة.
طيب يعني أنا إذا سمحت لي بدي يعني أتفق مع أبو فارس الكلام اللي حكاه، وبس بدي يعني مش بدي أعيد إنتاجه بطريقة ثانية أو أضيف عليه إنه إحنا كمان فكرة المراهنة على فكرة المراهنة على إنتاج الانتصار من خلال سقوط الأشخاص أو الأفراد، هي فكرة في غاية السذاجة والضعف. أنت اليوم نتنياهو وفريقه هم بيمثلوا المجتمع الإسرائيلي برغم التباينات اللي داخل إسرائيل. هذه التباينات قد تنفجر في توقيت لاحق ولكن ليس في توقيت الحرب على الأغلب. وأيضا إحنا الذهنية العربية عموما كونها دائما ترتبط بالرمز أو بالشخص وليس البرنامج، تعتقد مثلا أنه الليلة إذا تم قتل رئيس حكومة تم قتل نتنياهو برصاصة طائشة بالقدس أو رصاصة متعمدة أن المشهد على الأرض سوف يختلف. أنا لا أعتقد أن الأمر كذلك. هناك برنامج كما أشرت لك، هناك برنامج إسرائيلي استراتيجي يتم تنفيذه من جانب أركان كل المؤسسات وهي كلها شريكة، وهم جميعا انعكاس للجمهور الإسرائيلي برغم التباينات الموجودة داخل إسرائيل. وإذا عدت إلى تاريخ الاحتلال منذ النشأة حتى اليوم، حتى مرورا بالمراحل التي كانت يعني يتم وسمها بكونها يعني أكثر مرونة أو أقل خطورة في بعض المراحل زي مرحلة إسحاق رابين أو غيره، جميعهم كانوا ينتمون لنفس المشروع الصهيوني الاستراتيجي وينفذون هذا المشروع من خلال حلقات متدرجة وبألوان يعني قد تبدو متغايرة ولكنها تصب في ذات الاتجاه. المحصلة التي يعني بالإمكان الخروج فيها من هذا الكلام أن الطرف الآخر أي إسرائيل بما يمثل من مشروع توراتي يعني مرمز باسم الدولة الإسرائيلية أو حتى بطبيعة المتدينين أو بالمحركات الداخلية وبما تمثل إسرائيل من قاعدة استعمارية متقدمة للغرب تحت بكل هذا الدعم الذي نرى هذه الأيام ذهبت إلى حرب طويلة. وإذا عدت الليلة بعد الحلقة وبأي في أي وقت إذا عدت إلى تصريحات نتنياهو وبعض المسؤولين الاحتلال في بدايات الحرب كانوا يتحدثون عن حرب طويلة، والسبب في هذا يعود إلى أمرين. أولا طبيعة الخارطة الأمنية داخل قطاع غزة معقدة جدا وهم يدركون أنها لن تنتهي في يوم ولا شهر ولا شهرين. والسبب الثاني في إطالة مدة الحرب أن هذه الحلقة ممتدة ومرتبطة بحلقات ثانية سواء في الضفة الغربية في جنوب لبنان أو حتى في ساحات أخرى قد تدخل على خط هذه الحرب. الإجمالي الذي يمكن أن أقوله لك الليلة أن المراهنة على سقوط مفاجئ للحكومة الإسرائيلية يعني مراهنة يجب أن نعيد
يعني كنا نضر رمات في العيون عشان نتفق وإحنا كنا نحكي هذه الحكومة أيلة للسقوط هذا
أيلة للسقوط ليس في توقيت الحرب. ما في مجتمع عموما أغلب المجتمعات تتماسك وتتوحد حتى برغم وجود ألوان أخرى فيها في حالات الأزمات. اذهب إلى أي مجتمع هنا يواجه زلزال نكبة طبيعية حرب كذا بالأغلب ينزع إلى التماسك حتى
ماهر عشان أكون دقيق، إحنا سلطنا الضوء كثيرا على خلافات داخل حكومة الاحتلال وكأنها ستكون هي الحل.
لا ليست
وهي الحال. المفتاح ليست الحال. على الأقل لحل حالة أزمة.
لا أنا أعتقد يا أستاذ محمد أن ارتداد هذه الحرب، طبعا نتنياهو يريد أن يطيل الحرب من أجل المحافظة على فريقه الوزاري وتماسك المطبخ السياسي والأمني والعسكري الذي يحارب معه ويحاول أن يقلل الكلف قدر الإمكان، ولربما أيضا يخضع في بعض المعادلات الحسابات هذه الأطراف ولا يستطيع الوقوف في وجهها، وإلا انهارت الحكومة الإسرائيلية وهذا الائتلاف الذي نراه يحكم في تل أبيب. ولكن أنا يعني من تجارب سابقة، قياسا على تجارب سابقة في كينونة الاحتلال، انفجار التداعيات التي تخص الفريق الحاكم ستحدث بعد نهاية الحرب إذا توقفت ولم تتوسع بشكل أكثر مما نراه حاليا. لكن في هذا التوقيت أنا لا أعتقد أننا سنرى ارتدادا داخليا، وكل الكتل التي تحدث عنها معالي أبو فارس مثل كتلة العلمانيين ورؤساء الوزارات السابقين، المعارضة الإسرائيلية، التيار المتدين، جميعها تلعب ضمن مساحات محددة، يعني ضمن مساحة ما يسمى الديمقراطية الإسرائيلية، بما لا يوقف أصلا، لاحظ أن هذا كله لا يوقف مكينة الحرب الإسرائيلية ولا يغير القرار في المطبخ السياسي. ولذلك أنا أقول لك أن 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 هذا المشهد سوف يستمر، وأن الخلخلة داخل إسرائيل على اعترافنا بكونها تحدث على صعيد السياسة والاقتصاد وتوحد الفئات الاجتماعية وعلاقتها ببعضها والكلف الحرب التي يتم دفعها، إلا أن الفاتورة الأكبر يعني ستراها بعد توقف الحرب وليس هذه الأيام.
بدي أسمع وجه نظرك في هذا الإطار، في إطار حال حكومة الاحتلال، وبنينا عليها واضح أن البناء كان خاطئ وأنت ذكرت هذا بوضوح ما إله داعي، وبعدين اليوم على ماذا نعول عشان نكون دقيقين؟ إذا الحرب هذه لن تنتهي على ماذا نعول كعرب؟
أنا بعتقد إحنا بدنا نحط كل السيناريوهات والاحتمالات أمامنا، وخاصة أنا بحكي حتى في الأردن هون كدولة وكأمن وطني أردن، يعني ما نتفائل كثير إنه الأمور بدت يعني أو وصلت إلى نهايتها، لأنه ما في شيء مضمون. حكى ماهر كلام مهم أنا بتفق معه تماما فيه، هنالك مشروع اليوم إسرائيلي صهيوني متعلق بالقنبلة الديمغرافية الفلسطينية، وهنالك نقاش في وراء الأبواب المغلقة ولا يعرف عنه إلا القليلون، لمخططات ليس لها علاقة بما يعلن على أرض الواقع.
بمعنى
صح. بمعنى هنالك اليوم في حديث كبير عن فكرة الدولة الفلسطينية، إلا ربع دولة، إلا ثلاث أرباع دولة، نموذج موناكو، نموذج بورتريكو، نموذج كذا إلى آخره، الأدوار الإقليمية الموجودة اليوم بالضفة الغربية، الأمريكان حطوا خطوط حمراء تجاوزوها المستوطنين وماشيين إلى الأمام، هنالك الموازنة الجديدة فيها مبلغ أعتقد يعني إن لم تخني الذاكرة 300 مليون لتهويد القدس وشراء الأراضي، في مشروع إسرائيلي ماشي بوضوح وداعس بهذا الاتجاه، مش بس بغزة، لا بغزة وبالضفة وبالقدس وحتى إذا ردك كمان بال 48.
صحيح.
فإحنا أمام مرحلة صعبة قادمة جدا، وإذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض الأردن سيدخل في مرحلة خطيرة جدا من التحديات والحسابات، لأنه راح تصير الأمور إقليميا وإسرائيليا ودوليا ضاغطة على الأردن في المرحلة القادمة، فبدنا نحط حسابات دقيقة وبدنا نحط حسابات كيف يفكر. بس أنا اللي بدي أنبه إله محمد، لأنه يعني هاي كمان النقطة، هنالك حديث عن اليوم التالي وفق القراءات سواء الأمريكية، بتعرف نتنياهو امبارح تسربت الخطة تبعته إلى 2035 لغزة، حطوا هو طبعا أنكروها، بس يعني واضح أنه يعني عمليا هي تنسجم مع ما يطرحه نتنياهو، وحط فيها مراحل وتصوره لغزة وإلى آخره. الآن الغرب وتحديدا أمريكا ومعها الغرب يعلنون أنهم لا يريدون شيء اسمه حماس في خارطة مستقبلية للمنطقة، ما بدهم حماس نهائيا. وأيضا السلطة الفلسطينية وصلت إلى طريق مسدود، لأنه لا مشروع التسوية السلمية حيمشي، ولا مفهوم الدولة بالمعنى اللي بنحكى فيه رح يمشي، وإحنا عارفين ما في دولة فلسطينية والكل بيعرف أنه ما في دولة فلسطينية، لا مشروع السلمي ماشي، ولا المشروع اللي قدمته حماس ماشي، ولن تقبل بحماس أنت كطرف إسلامي سياسي فلسطيني. أنت إذا فرقت الساحة من كل هذه الخيارات ستبقي خيارا واحدا لا ثالث له، موجة مرعبة من الراديكالية والتطرف والعنف ستجتاح المنطقة وتجتاح العالم. هذا هو اليوم التالي الخطير الذي سيأتي، لأنك أنت أغلقت كل الخيارات. أنت اليوم ضد إيران وضد حزب الله مش هيك، وضد الفصائل اللي هي مرتبطة بهذا المشروع اللي هي شيعية، الشيعة الإسلام السياسي الشيعي، وأنت ترفض الإسلام السياسي السني اللي يتمثله حماس بين هلالين المعتدل، بما يعني ذلك شبكته في العالم العربي والإسلامي اللي هي أكبر شبكة سياسية حزبية في العالم العربي والإسلامي، وأيضا السلطة الفلسطينية مش عم تعطيها أي أفق سياسي. شو خليت؟ مين بقي في العالم العربي الإسلامي لم يتم تهميشه وإقصاؤه؟ بالتالي ما الحل، ما الخيار أمام جيل الشباب في العالم العربي والإسلامي اللي عم بيشوف تصريحات بايدن بهذه الطريقة، واللي عم بيشوف المجازر اللي عم بتصير في غزة والكوارث في غزة، واللي عم بيشوف التواطؤ اللي بيصير في العالم؟ أنا بعتقد إحنا داخلين على يوم تالي مرعب، ولكن مش ضمن حساباتهم، ضمن حسابات المنطقية لهذا الذي يحدث اليوم في غزة.
طيب مصر أين من كل ذلك؟
مصر؟ طبعا مصر وضعها في غاية الحراجة. اولا معبر رفح مجاور إلها، محور فيلادلفيا او محور صلاح الدين يسمى كاسم عربي، ممتد على مدى 14 كيلو مجاور لمناطق رفح، يفصل بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية. انا اعتقد ان وضع مصر في غاية الحساسية. اولا مصر لديها اوضاعها الاقتصادية الصعبة، لديها يعني وضع يرتبط بمختلف مشاكل الإقليم، وهناك ضغط على الخاصرة المصرية، وهناك أيضا الملف المصري شائك بكل أبعاده، عليها ضغوط من الولايات المتحدة، عليها ضغوط أيضا من الإسرائيليين. سيناء أصلا وفقا لاتفاقيات السلام وملاحقها مصنفة درجات ألف وباء وجيم، وفي شروط لكل منطقة، وقدرتها على التدخل أصلا في كل سيناء يعني مختلفة من منطقة إلى منطقة. الجانب الإسرائيلي أصلا يطمح الجانب الإسرائيلي منذ اليوم الأول بسبب العلاقة التاريخية بين غزة ومصر أن يدفع الكتلة الفلسطينية باتجاه مصر. والجميع يعرف أن إسرائيل في نهاية المطاف غير قادرة على تنفيذ كل ما تعلنه، تفشل في محطات كثيرة مثل ما تنجح في محطات ثانية، ولكن تصنيع ظرف أمني حساس.
أنا اليوم لما معلش بدي جواب صريح وواضح على موضوع، عندما تصل الدبابات ونشوف احنا مشاهد قبل قليل الى معبر رفح الى الجانب الفلسطيني معبر رفح، هي وصلت حدود مصر،
وصلت حدود مصر. بس خليني انا جايك مش متهرب من السؤال. كما تعتقد في المحصلة تصنيع ظرف امني لهدم الجدار العازل او فتح ثغرات مع استمرار عمليات قصف بحيث يجد المدني الفلسطيني هو واطفاله انه لا يوجد له مخرج نجاة في ظل هذا الظرف سوى العبور من هذه الثغرة أو تلك الثغرة المصنعة، هو أمر وارد جدا. هذا على الرغم من أنه الاحتلال الإسرائيلي يتغطى بنداءات لأهل غزة للانتقال إلى منطقة المواصي، أعتقد جاي على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ولا مناطق ثانية، ولكن الغدر الإسرائيلي معروف أن عبر النماذج كثيرة. الآن الموقف حرج، هناك تسربت معلومات عصر هذا اليوم أنه تم إبلاغ الجانب المصري أنه سيتم الانسحاب من معبر رفح خلال الساعات القليلة المقبلة أو يوم غد. أنت تعرف قبل أن أصل إلى الاستخلاص الذي تريده، أنت تعرف أن معبر رفح يعني قلب الحياة للشعب الفلسطيني في ظل هذه الظروف، منه تمر المساعدات الغذائية، منه تمر المساعدات الطبية. منطقة رفح أصلا لا يوجد فيها غير مستشفى فلسطيني واحد تم إخلاؤه اليوم، مستشفى أبو حسن النجار، وفي مركزين طبيين، واحد أعتقد المركز هو يسمى المستشفى الكويتي والمستشفى الأوروبي، وهم عبارة عن مراكز صغيرة لا تقدم خدمات كبرى للإسعاف في حالات الجرح والقتل، ولذلك المنطقة كلها مبتلى ويتم تصنيع ظرف. في نهاية المطاف يعني هذا الظرف سيدفع بكتلة الغزيين، قد يدفع أنا لا أعلم بالغيب، قد يدفع كتلة الغزيين باتجاه مصر. موقف مصر يعني حتى بتعبيرات هذا اليوم يعني موقف حرج جدا، يتجنب التصعيد كثيرا ويحاول الخلاص من هذه الأزمة على حدوده بأقل الكلف، ويجب علينا أن ننتظر حتى الغد أو بعد الغد لنرى الموقف النهائي. ولكن ما يمكن أن أقوله لك أن الخطر اليوم الذي كنا نراه على الحدود مع مصر منذ 7 أكتوبر اشتد منذ ليلة الاثنين حتى هذه اللحظات. طيب. بشكل مضاعف.
دكتور محمد، المبادرة التوافق المصري القطري الشريك الوسيط الأساسي في المبادرة، المبادرة هي مصرية بالكامل
صحيح،
والموافقة الإسرائيلية الأولية جاءت على المبادرة المصرية وفق على أقل تقدير ما صرح عنه أو ما سرب في وسائل الإعلام، وبعد الموافقة حماس على المبادرة المصرية ترفض إسرائيل سياسياً المبادرة المصرية، وتنفذ عسكريا ما ترفضه مصر منذ فترة طويلة، ما تحذر منه مصر منذ فترة طويلة، ما يحذر منه العالم منذ فترة طويلة. لكن مصر لديها معاهدات والتزامات، والتزامات واضحة وفق معاهدات موقعة مع إسرائيل فيما يخص رفح تحديدا. الحرج المصري كبير، رفض مبادرة مصرية، أي أنها أوراق السياسة صحيح. هنا كلها يعني تغيرت، وأيضا هناك الضغط على مصر في جانب الوصول ودخول معبر رفح، ورفع على إسرائيل جانب العرب المصري.
يعني أكيد صحيح، يعني هناك إحراج كبير للموقف المصري، وأعتقد حسابات مصر معقدة وكبيرة، وبتدخل فيها اعتبارات اقتصادية وداخلية واعتبارات دولية واعتبارات إقليمية. هلا الموقف المعلن المصري واضح إنه ما في ترانسفير وما في تهجير، وأنا بعتقد حتى موضوع الترانسفير قد يكون تحصيل حاصل لعملية رفح، لأنه طبيعي يعني أصلا عمليات التهريب اللي تحت اللي بتصير قاعدة بشكل غير شرعي فيها كلفة 10,000 على الفرد ولا 8,000 على الفرد، ولا يعني بدأت عملية تهريب لعدد كبير من الناس اللي هم بدهم يعني عندهم ظروف قهرية بيحاولوا يطلعوا من غزة، و فهذه مشكلة كبيرة. لكن أنا بعتقد حتى هذه محمد داخل الأوساط الإسرائيلية هناك أكثر من أجندة فيما يتعلق بغزة. أجندة اليمين اللي هو سموتريتش وبن غفير وهذول الجماعة اللي هم بدهم قطاع غزة كامل، بدهم يعيدوا يزرعوه، يعني بدهم يأخذوا قطاع غزة
توطين أول جديد.
نتنياهو مش قادر يوصل معهم لهذا المستوى، وكشفت الوثيقة على الأقل أنا بعتقد حتى ولو يعني لو تم إنكارها فهي بالحد الأدنى تعكس رؤية نتنياهو، كشف عن فكرة إنه عدم إقامة سلطة فلسطينية كخيار أول، هو لم يستبعده تماما، ولكن تقسيم قطاع غزة وإيجاد قوة أمنية إسرائيلية وقوة دولية، ويعني قصة عالم مختلف تماما بهذا الموضوع. فبعتقد إنه هنالك نقاشات بتصير على الجانب الطاولة مش على الطاولة، وهنالك حسابات الإسلام السياسي في المنطقة عشان ما نستبعدها تماما لكثير من الدول العربية. وبالتالي أنا بعتقد بدنا نحط كل هالمتغيرات مع بعض مشان نقدر نفهم مواقف بعض الأشقاء العرب فيما يتعلق بغزة.
يعني هل ستبقى مصر صامتة؟ بأسهل سؤال اليوم في بيان طلع عن الخارجية المصرية.
لا هو
ستبقى صامتة،
ستبقى صامتة حتى الآن حتى هذه الليلة، ولكن يعني ولا قطعة من كلامك أبو فارس، ولكن السؤال ما دامت العمليات تشجيع على معبر رفح وقريبة عنهم، كانوا المصريين في وقت سابق يعني يلوحون ويهددون إذا اقتربت إسرائيل من محور فيلادلفيا باتخاذ إجراءات مختلفة، ولكن أنا أعتقد أن الخطر الأكبر سيحدث في حال تصنيع ظروف لتهجير كتل سكانية. إحنا بدي أحكي لك شغلة بس بدقيقة واحدة، إحنا كمان منحب الشعب الفلسطيني ومنعمله وإنه صابر وصامت وبتحمل، ولكن أيضا لازم إحنا كمان
بشر
وننسنهم كمان وننتبه للجانب الأنسن فيهم، يعني بالذات عندهم أطفال وصغار وكم سيحتملون، خصوصا أنه أنا وياك والجميع شفنا إحنا خلال يومين الماضيات من مبارح بالليل مئات الفيديوهات عن تكبيراتهم واحتفالهم بالهدنة. ماذا يعني ذلك؟ حاجتهم لوقف الحرب. ولذلك أنا لا أريد أن أنتقص الليلة من قدرتهم على الصبر، هم قدموا نموذج يعني لا ترى في أي مكان آخر، ولكن أنا أعتقد أن اللحظة الحرجة والفاصلة بخصوص موقف مصر حتى أمام الشعب المصري ستتعلق في حال فتح ثغرات لمرور الفلسطينيين من رفح باتجاه سيناء.
المساس بالمعاهدة الموقعة ما بين إسرائيل ومصر ملحق المعاهدة العسكرية.
أسألك سؤال دقيق
ليس مهم،
تحب الأسئلة الدقيقة.
تفضل.
ما الذي لم يفعله نتنياهو يعني إلى الآن؟ بقي فقط رفح، يعني كل ما فعله نتنياهو لم يحرك شيئا. ألا رفح ستحرك كل شيء؟ لن تحرك شيء. أنا أقصد المواقف الإقليمية.
ربما لأنها حدود مصر، ربما إذا صار اندفاع حتى إذا صار اندفاع.
ولو واضح تماما إنه حسابات موازين القوى والحسابات الإقليمية والداخلية والدولية واضح تماما إنه هنالك إنه يعني في مرتكب من جرائم ومذابح وكوارث، ووصل إلى حدود واحتل معبر رفح. ما الذي يمكن بعد ذلك أن يحدث؟ فقط يعني اجتياح رفح، ممكن يذهبوا شرقا أو غربا أو إلى آخره حتى لو تسرب. لا يوجد للأسف الشديد، وهي الواقع اللي حكينا، وكنا دائما بعض الإخوان بيسألوا الموقف النظام الرسمي العربي، بقول اسألوا عن موقف اللا نظام الرسمي العربي، لا تسألوا عن موقف النظام الرسمي العربي. كل دولة من الدول العربية لها حساباتها الخاصة، لها حساباتها الذاتية، لها مصالحها. ما لا نؤمل ولا نعول على شيء، واضح تماما لا إيران، حتى إيران لما ضربت مشان قصريتها، ولا أطراف إقليمية ولا أطراف دولية، ولا حدا سيستطيع أن يغير ميزان القوى الحالي. للأسف الشديد عشان إحنا نكون واضحة بالنسبة لنا قواعد اللعبة الحالية.
يعني وين رايح الأمور ماهر؟
يعني أنا بدي أقول لك شغلة ملاحظة مهمة. أنا يعني ما بدي أمس مشاعر ومعنويات الناس، ولكن المشهد الذي نراه في غزة سيأتي بثمرة مختلفة ونتيجة مختلفة، ليس بمجرد العمليات التي نراها بشكل يومي ضد الجيش الإسرائيلي. هناك شرطين: إذا توسعت الحرب، انتفضت الضفة الغربية والقدس وفلسطين 48 واشتبكت كل الجبهات داخل فلسطين التاريخية، أنا بقول لك ممكن المسار يروح باتجاه مختلف. وشاهدنا يعني نموذج مصغر مخفف بسنة 21 بعد شهر رمضان، ولكن دون أن تشتبك بقية الجبهات في القدس والضفة الغربية 48، يعني أنا آسف التقسيمات هي كلها فلسطين التاريخية، سيبقى الوضع داخل غزة ويدار داخل غزة، والكلف أيضا فقط على أهل غزة. هذا إذن الشرط الأول لاختلاف المشهد هو توسع الحرب في كل فلسطين التاريخية،
وهذا لن يحدث
يعني. وهذا حتى الآن
ولن يحدث،
لن يحدث.
الشروط التي إحنا حتى نكون واضحين يا أخي عشان ما نحمل الناس فوق طاقتها، مثل ما إحنا بدناش نحمل إخواننا في غزة وبدناش نزعل الإخوان في الضفة الغربية، الوضع عندهم صعب ومعقد ومقطع جدا والقدس. جدا وما حدا يعني يزود على حدا في القدس.
القدس
الناس مرعوبة في مشروع
لا.
تهويد وإخراج وفي 48 هنالك استعداء غير مسبوق. السياسات الإسرائيلية في 48 التي تحدث ضد الفلسطينيين في 48 سياسات غير مسبوقة منذ الاحتلال الإسرائيلي.
إذا سألت أنت أهل القدس اليوم أنه أنتوا أنا سألت ناس من نخب القدس أنه ليش ما صارت حركة بالقدس في عز التجمعات البشرية، مثلا صلاة الجمعة آخر جمعة برمضان العدد كبير جدا. فلما بشرحوا لك التفاصيل عن المهددات من سحب الإقامة، هدم الأحياء العربية، الطرد من القدس أو كذا، ففي تقييدات وتعقيدات طيب. عندهم، ولذلك هذا السيناريو
يعني مستبعد.
مستبعد ظل سيناريو ثاني كمان أنا بدأ بستبعده ما بدأ استبعده، بس بقول لك أنه كمان منخفض إذا بدنا نحكي
وهو
علم توسع الحرب بشكل إقليمي بحيث تشتبك كل هذه الجبهات. أنا وهذا كل الجبهات، يعني كل الجبهات بسبب حادث أمني، بسبب تخطيط، بسبب تغير الخطط، أنا ما بعرف. يعني جبهات لبنان، سوريا، العراق، اليمن، إيران، وهذا أيضا سيناريو منخفض جدا، لأن لكل دولة من هذه الدول وشعوبها وإداراتها وحكوماتها وتنظيماتها أيضا لديهم حساباتهم القطرية والداخلية، وأيضا يعني يديرون المعادلة من أجل تكييش، للأسف تكييش هذا المشهد في غزة لزيادة نفوذهم الإقليمي
نعم.
ومصالحهم.
تتوسع الحرب برأيك دكتور محمد؟
أنا رأيي لن تتوسع الحرب، وستتوسع الحرب بعد الحرب، يعني بعد أن لا قدر الله أن ينتهي الوضع في غزة، إذا انتهى أو بعد يعني إذا
بعد
اتفاق
فترة.
الهدنة أو إلى آخره، أيا كان السيناريو، عشان إحنا في التحليل إسرائيل ستتجه إلى جنوب لبنان فورا، لأنه عندها معادلة أمن إسرائيلي بدها تخلصها، بدها تضمن أنه مصادر التهديد غير المسبوقة لأمن إسرائيل التي تعتبرها هي بين هلالين وجودية لن تبقى موجودة لا في الشمال ولا في الجنوب، وبدها تجد حل لهذه القضايا. وبالتالي عاجلا أم آجلا الحرب اللي مع حزب الله ستقع، ولكن إسرائيل تؤجلها حتى تكون مرحلية الأمور وتتفرغ من جبهة إلى أخرى.
أشكرك كل الشكر دكتور محمد أبو رمان، المستشار الأكاديمي لمعهد السياسة والمجتمع، شكرا جزيلا لك. أشكرك أيضا الكاتب والمحلل السياسي أستاذ ماهر بطير، شكرا جزيلا لكم ضيفي الكريمين. رؤيا بودكاست.